بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بإذن الله نفتح كتاب أصول التفسير صفحة 56، وقفنا عند قول المصنف اختلاف المفسرين وأسبابه، إيه السبب اللي اختلف فيه المفسرين، وبدأ يذكر أسباب ذكر جزء منها قبل كده، ويعني نوع من أنواع التوضيح والبيان. طبعا بين انه الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيفهموا القران زي ما قلنا مقتضى السليقه العربيه واللسان العربي. لو اشكل عليهم شيء كانوا بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش عندهم يعني شيء مبهم، كانوا بيجتهدوا بقى في استنباط معاني ودلالات وبعض الدلالات بقى يعني ودلالات بعض الايات القرانيه، ويتفاوتوا في ذلك من بقى قلنا قبل كده اكثرهم معرفه باسباب النزول، أكثرهم معرفة بناسخ منسوخ، يعني أكثرهم علما كان في بينهم تفاوت في هذه الأمور. أما جل القرآن ومعظم القرآن زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أو اللي رجح أو الترجيح الراجح، أنه أكثر فسروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير منه فسروا النبي، ولا ما فسروش كان زي ما قلنا بسبب أن اللغة العربية كانت واضحة وجلية، وكانوا بيجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا منه بيعرفوا اسباب النزول. كل دي امور خلته يعني جعلتهم فاهمين، مش محتاجين ان هم كل كلمه يرجعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كمان وجود النبي بينهم قلل الخلاف، يعني هنلاقي الخلاف بين الصحابه، يعني الاسباب الاختلاف وقع في اختلاف التفسير بس كان قليل جدا بين الصحابه، يعني الصحابه كان الاختلاف بينهم قليل جدا جدا. ليه؟ لان اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلاف وبينهم انه يعني نهاهم في اكثر من موضوع في اكثر من حديث انهم لا يختلفوا، وكانوا طبعا متادبين بادب النبوه ومتاسين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم صحابه بقى. فكان الموضوع بالنسبه لهم كان يعني يكاد يكون الخلافات بسيطه جدا. وطبعا اورد هنا المصنف حديث اخرجه الامام احمد في المسند بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابه اختلفوا مع بعض، ده بيقول كذا وده بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فخرج طبعا ووشه كان متغير جدا وقال لهم يعني أبا هذا أمرتكم، أبا هذا أمرتم، يعني ده اللي أنا أمرتكم به. وطبعا يعني قال لهم ونهاهم أنهم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ونهاهم على أنه يختلفوا، وبين لهم أنه ضلال، أنه إنما ضلت الأمة قبلكم في مثل هذا، وقال لهم ما أمرتكم به فاعملوا به، وما نهيتكم عنه أو ما نهيتكم عنه فانتهوا. وفي رواية طبعا تانية ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ومن هيتكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أنهم يختلفوا اختلاف الأمة السابقة، حذرهم أنهم يضربوا كتاب الله الكتاب الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض، ده يقول حاجة ده يقول حاجة، فده خلى الاختلاف قليل. يبقى أول سبب للاختلاف اللي كان بين الصحابة قليل، السبب العام أنه كانوا بيتلقوا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللغة العربية والسليقة العربية، ما فيش تكلف، هي دي لغتهم، فالكلام واضح. من الأسباب كمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ونهاهم عن الخلاف، وإن هم مش حد يقدر ياخد كلام إلا إذا كان سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن الكلام واضح بالنسبة له تماما مش محتاج إنه يرجع ويسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة كمان سعة علم الصحابة، سعة علم الصحابة الشرع، كان عندهم علم شرعي عالي جدا، معرفة باللغة، أساليب اللغة، يعني كثير من الآيات تفسيرها بيجي بمقتضى اللسان العربي، يعني كثير من الآيات لو ما فيش لغة عربية ما تتفسرش ما تعرفهاش. فده أعانهم على إن هم يفسروا القرآن بسهولة وما بيبقاش عندهم اختلاف كتير. تأثير العصر برضو، المفسر بيتأثر بالعصر اللي هو فيه بتوجد فيه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في خير العصور وخير القرون وأفضل البشر بعد الأنبياء، ومنزلتهم معلومة ذكرها ربنا في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، ما كانت الصحابة معلوم، فده ساعدهم كتير جدا تفسير يبقى واضح جلي، ما فيهوش أي حاجة تشوبه في بدعة ولا في تأويل صفات ولا في خالص، تماما تفسير صافي عظيم جدا. فحتى ابن تيمية هو أورد هنا بعض من كلامه، قال كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، هو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. جاب لك الخلاصة من تيمين، الاختلاف بين الصحابة كان قليل جدا، اللي بعدهم التابعين كان قليل بالنسبة للي بعدهم، وهكذا بقى. كل ما تبعدي عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبوة هتجدي انه الاختلاف بدأ يزيد يزيد يزيد. ايه سبب الاختلاف؟ ابن تيمية اجمل القول، قال انه كل ما كان القلوب صافية والاعمال صافية والانسان يعني حاله منضبط مع الله، اكيد الاختلاف هيقل. سبب اختلاف الامه دلوقتي ليه؟ ليه كسر اختلاف الامه؟ كسرت المنازعات والمشاحنات وحظوظ النفس بتدخل في كل عمل حتى الاعمال لله. انا بينت الكلام ده قبل كده. فكل ما كسرت النزاعات والاختلافات ويدخل حظ النفس في المساله لا يمكن نصل الى حق ابدا ابدا. وده حال الامه دلوقتي، ان مش راضي تقوم لها قومه مع كسره الدعاء والمشايخ والناس اللي بتدعو وكسرت الجهود الرهيبه اللي بتبذل في يعني طبع الكتب ونشر المقالات و يعني الحاجات الفيديوهات اللي هي كلها دروس صوتيه ودروس مقروءه ومحاضرات مقروءه ومقاطع، كل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده. لكن سبب الخلاف الكثير وسبب عظوظ النفس بتدخل في المساله بتخلي العلم ما بينتشرش وبقاش في بركه، ده بالنسبه للمتكلم. بالنسبه للمتلقي اللي هو العام المسلمين احوالهم بعدت وبعدوا عن الله، فده بقى حال الامه. لا عند انحطاط الهمه يعني لما تنحط الهمم والانسان يبقى عنده سفاسف الامور منشغل بيها عن معاني الامور، دي هتبقى النتيجه، دي هتبقى النتيجه. الله يعرض عنا والله سبحانه وتعالى يعني خلاص يعني يتركنا لأنفسنا، ودي بتبقى النتيجة، نسأل الله السلامة. فده يعني كان حال الاختلاف من الصحابة. طب أنواع اختلاف التنوع إيه هو بقى؟ من كلام ونقل كلام من تيمية هنا بيقول: ونستطيع أن نرجع اختلاف السلف في التفسير لأنواع معدودة منها. أولا، أن يعبر كل واحد من المفسرين عن معنى المراد المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على المعنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني إيه الكلام ده؟ أنا أتبين بيقول إنه ممكن الكلمة الواحدة أو العبارة الواحدة في القرآن يكون فيها عدة معاني ومع اتحاد المسمى، يعني الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده اسم واحد اتحد في المسمى ولكن اختلفت معانيه. بعض أهل العلم قالوا القرآن، وبعض أهل العلم قالوا الإسلام، وفريق قال منهج أهل السنة والجماعة ده الاستقامة، وفريق قال العبودية ده صراط مستقيم العبودية وطاعة الله، وفريق قال طاعة الله ورسوله. الأقوال كلها تدل كل ده يعني هذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة ولكن وصفها بعدة حاجات. أقوال كلها بتدل على الصراط المستقيم ولكن وصفها بعدة أمور. طيب الأمور دي ممكن تجتمع وممكن تفترق. يعني لو انا قلت مثلا الصراط المستقيم الاسلام، طب ما الاسلام بيشمل كل ايه؟ كل الطاعات، فعل الطاعات، ترك المنكرات، المستحبات، الدين كله، خلاص يبقى يمشي. لو قلنا اهل السنه والجماعه، فالصلاه منهج اهل السنه والجماعه، برضو الموضوع يمشي. ما هو منهج اهل السنه والجماعه اللي هو القران والسنه وفهم السلف الصالح، يبقى برضو رجعنا للمعنى الاول اللي هو اتباع الاسلام. طب لو قلنا العبوديه، تحقيق العبوديه، اعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. طب احقق العبوديه ازاي؟ لو بدي ارجع للعلم، يبقى هرجع لمنهج اهل السنه والجماعه، يبقى هرجع للاسلام. جميل. طيب طاعه الله ورسوله، ها لو قلنا طاعه الرسول اجيبها منين؟ هجيبها من الاسلام، من القران ومن السنه. طب لو قلت، فهمتي قصدي؟ يعني كل قول من ده هم بينهم اختلاف تنوع مش تضاد، يعني في الاخر هوصل لمعنى واحد، صراط المستقيم، استقامه على الحق، على منهج اهل السنه والجماعه، على ما جاء في الاسلام، تحقيق العبوديه، كلها معاني متقاربة مش متضاربة. فهمت قصدي؟ ده اللي كان بيقع بين الصحابة في التفسير أو الاختلاف، اختلاف تنوع أكثر، وكان اختلاف تنوع، اختلاف التنوع، اختلاف التضاد يعني حاجة لا طبعا يعني يكاد يكون مفيش يعني. طيب الحاجة التانية بيقول أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ده برضو كلام ابن تيمية. يعني ايه الكلام ده ابن تيمية؟ يعني بيقول لك انه بيجي المفسر صاحب التفسير اللي عايز يفسر الكلمة او الآية بياخد بعض المعنى الدال على الآية وليس كل المعاني. يعني الآية بقى لها عدة معاني فهو يذكر معنى من المعاني، مش كل المعاني، مش المعنى العام للآية، ممكن بعض معاني الآية فيجي بوقت خاص. وضرب مثال يوضح به قول ابن تيمية اللي هو ابن تيمية ضرب مثال يعني قال ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. طيب لما جه العلماء اللي يفسروا في التفسير قالوا ده السابق، في السابق اللي هو بيصلي أول الوقت، والمقتصد اللي بيصلي أثناء الوقت، والظالم لنفسه بآخر العصر إلى الاصفرار، ده قول. ومنهم من قال السابق والمقتصد والظالم قد ذكر الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، ده قول. ومنهم من قال السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو منع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقوال. طبعا ده كلام ابن تيمية مقدمة في أصول التفسير. عايز يقول ابن تيمية الآية دي بعض العلماء ذكر الظالم لنفسه اللي بيأخر الصلاة، والمقتصد اللي هو بيصلي أثناء الوقت، والسابق والخيرات اللي بيصلي أول الوقت. حد قال كده؟ هل الكلام ده ينفع أخده على عموم تفسير الآية؟ لا، اللي فسر بالكلام ده فسر بعض المعاني، بعض المعنى الخاص مش العام، فاهم قصدي؟ الكلام بتاع ابن تيمية اللي قاله، يبقى هو فسر هنا على إيه؟ على معنى محدود مخصوص مش على عمومي، معنى محدود مش على العموم. واللي قال اللي هو اكل الربا يبقى الظالم لنفسه، ومنع الزكاه الظالم لنفسه، والسبب بالخيرات اللي بيحب اللي بيعمل واجبات ومستحبات، والمقتصد اللي هو بيعمل واجبات بس، برضو ده معنى مخصوص مش عام. طب امال ايه المعنى العام للايه؟ المعنى العام للايه ان كل الظالم لنفسه، كل من ظلم نفسه بمعصيه فظلم نفسه، من اول الكفر والشرك اللي هو الظلم العظيم، ده ظالم لنفسه. وانزلي بقى من بعد الكفر تدخلي على البدعة وعلى المعاصي وعلى الكبائر، ظالم لنفسه. يبقى كل من اقترف الذنوب والآثام فهو ظالم لنفسه، ده المعنى العام. وكل من فعل الواجبات وترك المنكرات فهو مقتصد، وأتى ببعض المستحبات ده مقتصد. السابق بالخيرات مين؟ اللي بيسارع في فعل الواجبات والمستحبات وترك المنكرات وأتى وترك المكروهات، ده السابق بالخيرات، الصلاة جعلنا منهم، اللي هو ترك المحرمات تماما، لا يأتي محرم إلا بقى بالزلل، ده مانيش دعوة بالزلل، بتكلم المنهج وماشي في الدنيا، مانيش دعوة بأي حاجة محرمة، لا آفات لسان ولا أمراض قلوب ولا عصيان بالجوارح ولا خالص، يعني لا الجارح بتعصي ولا اللسان بيعصي ولا القلب بيعصي، ترك المحرمات كلها وأتى بالواجبات كلها، كل أوامر الله، خلاص، من صلة الأرحام، من طاعة الزوج، من بر الوالدين، من كل الواجبات، خلص ده وده، دخل على المستحبات، بيعمل كل المستحبات ويكسر منها المكروه حتى ما يأتيش به، يعني الكراهة، الأشياء فيها كراهة لا يأتي بها، حتى لو كانتش حرام ما يأتيش بالكراهة، يعني أنا ممكن أدخل الوقت أنام في السرير زي ما أنا كده بدون وضوء، ما فيش مشكلة. السابق بالخيرات ما يعملهاش، ما يدخلش السرير ولا متوضي، ما يقعدش إلا على وضوء. لا، طب هو ده واجب؟ لا اطلاق اطلاق، مستحب ان انا اجلس على وضوء، عارف ازاي؟ وهكذا بقى، ممكن ان انا حاجات تبقى فيها كراهه كتير، اشرب وانا واقفه فيها كراهه، السبب الخيرات ما اشربش واقف، ليه؟ لان فيها كراهه، تنزيه مش حرام، بس حتى المكروهات مش هيفعل ده، ودي طبعا بينهم تفاوت عظيم، يعني السبب الخيرات دول درجات كبيره جدا جدا، قيسي بقى من اول اللي بيبتدي لسه في في في, في طريق السابقين، ويزيد 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 لغايه لما نوصل لاعلى السابقين، هم مين؟ الصحابه. فبينهم برضو تفاوت، بينهم تفاوت. الشاهد انه عايز اقول انه الايه عامه في كل ظالم لنفسه بمعاصي، وكل مقتصد اللي حرم نفسه من فعل المستحبات او عمل قليل منها جدا، وكل سابق بالخيرات الاكثر من النوافل والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فهمت المعنى؟ فده بيبقى من انواع الاختلاف التنوع. مثلا ذكر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وشاهد ومشهود، او ورد عنه انه قال الشاهد محمد والمشهود القيامه، والشاهد والمشهود يوم القيامه من طريق تاني، ومن طريق مجاهد قال الشاهد يوم عرفه والمشهود يوم القيامه الى اخره. لما تيجي لتفسير ابن جرير الطبري، احب ارجع لتفسيره قوي الحقيقه، يعني انه بياخد بالعام وده الاشمل، يعني فقال كل المعاني اللي قالوها العلماء تيجي في الآية. ليه؟ لأن ربنا بيني أخبرنا إن هو أخبرنا بشاهد ومشهود، خلاص، شاهد شهد ومشهود شهد، فخلاص في شاهد وفي مشهود. ايه بقى كل ما ينطبق عليه؟ يوم الجمعة، يوم عرفة تيجي معاني، يوم القيامة، خلاص يبقى كل المعاني ممكن تبقى مكتملة. قال هذا ظاهر بأن ابن عباس رضي الله عنه فسر على سبيل التمثيل لذلك الاسم العام لا على سبيل الحصر. بالظبط كده، ده كلام برضو نقرأ عن مقالات في التفسير لدكتور مساعد الطيار. يبقى ذكر هذا على سبيل ايه؟ على سبيل انه بيبين تمثيل، يعني ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا، مش حصر. فاحيانا العلماء يذكروا بعض معاني الآية على سبيل التمثيل، مثال لكذا، لكن مش على سبيل الحصر. مثلا سعيد بن جبير رحمه الله فسر الكوثر بأنه الخير كثير. الكوثر لغة الخير كثير، ده في اللغة، ففسرها باللغة. قيل له أن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. احنا قلنا قبل كده ان لغه الكوثر الخير الكثير. لما فسر سعيد بن جبير الايه باللغه بالمعنى اللغوي ان الكوثر هو الخير الكثير، فقالوا له: بس احنا بنقول ده علمنا ان هو نهر في الجنه. قال لهم: ماشي، ما هو نهر في الجنه وخيره كثير. فاهم قصدي جت ازاي؟ هو نهر في الجنه وخيره كثير، عشان كده سمي كوثر لانه فيه الخير الكثير. ده كان فهم السلف للقران وللتفسير. فكل من هذه الاقوال انما يذكر يعني فكل قول من هذه الاقوال انما يذكر نوعا مما تناوله نص الايه، جزء من اللي بتتناوله نص الايه، مش كل المعاني. فده اللي يعني اللي اورده. السبب الثالث الاختلاف ان هو ان يكون في اللفظ محتمل للامرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا للامرين. يعني ايه؟ اللي ضرب قبل كده مثلا القسوره وقال ان هي يراد بها الرامي ويراد بها الاسد، محتمل. فممكن واحد تفسيره يقول لك مقصود بها الرامي، وممكن في تفسير اخر تجدي فيه معناها الاسد. السؤال بقى اللي عايز اطرحه هنا في اختلاف التنوع، هل الاختلافات دي في الاخر هتخرج بينا وتسحبنا المعنى مختلف عن الايه؟ قول واحد لا. لانه انا دلوقتي لو فسرت الكسوره بان هو الرامي او ان هو الاسد، في الاخر المعنى ايه؟ الله بيبين لنا مثل، والقرآن ضرب مثل للشخص بينفر من دين الله، كأنه بقى الراوي كالرامي كأنه الأسد كأنه مكان. هو في الآخر هو مش عايز يسمع ومش عايز يستجيب، فشدة نفوره شبهت بكذا أو بكذا، ففي الآخر مفيش اختلاف. فما قصدي هنا برضو الشاهد والمشهود، ولا كان يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يوم الجمعة، كان يوم عرفة، أين كان، في زي ما ابن جرير الطبري قال في شاهد ومشهود شهد، انتهى الموضوع. واضح؟ طيب الحاجة اللي بعد كده، السبب أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. يعني ايه بألفاظ متقاربة؟ في تقارب بين اللفظ. أن تبسل نفس مثلا، أن تبسل نفس بما كسبت، وذكر به أن تبسل نفس بما كسب، صورة الأنعام. طيب تبسل قيل تحبس، وقال آخر ترتهن. هل في اختلاف هنا؟ يعني حبسناها أو رهنناها؟ ما في الآخر نفس الاختلاف، التنوع ما فيهوش تضاد. فهذا اختلاف تنوع ليس في اختلاف تضاد، واختلاف ما فيهوش ضرر خالص. ولذلك ونقل كلام للزركشي بيقول أنه ممكن يكسر معنى تفسير الآية في عدة أقوال يحكيها مفسرون بعبارات متباينة، متباينة الألفاظ، فيظن من لا فهم له أو عنده أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوال. يعني المفسرين ممكن معنى زي ما قلنا كده يذكروه بعبارات مختلفة، فيفتكر اللي بيقرأ أن المفسرين اختلفوا، وما اختلفوش، هو المعنى ده يجوز والمعنى ده يجوز والمعنى ده جائز. فكريم قلنا اللغة العربية واسعة جوه النظائر، وأن ممكن اللفظ الواحد يعني عدة معاني، الكلمة الواحدة لها أكثر من وجه، فكل واحد بيقول بالأوجه، وده ما فيهوش تضاد ولا في اختلاف، يعني حاجة تفسد علينا المعنى. طيب ده بالنسبة لاختلاف التنوع. كل أسباب بقى الاختلاف، وذكر بقى أسباب الاختلاف دي، أسباب ده يعني بيبين لك إيه هو الاختلاف التنوع، يعني ذكر إيه هو اختلاف التنوع. إيه أسباب الاختلاف؟ الاختلاف في السلف في التفسير أسباب كثيرة، منها وطبعا نقلها من كتاب ابن جوزي اللي هو التسهيل علوم التنزيل، و دكتور محققه يعني. المهم فقال إنه يكون في الآية أكثر من قراءة، فيفسر كل منهم الآية على حسب قراءة مخصوصة. الآية الواحدة ممكن يبقى فيها أكثر من تفسير، فكل واحد يفسرها على قراءة مخصوصة. وضرب مثل لما أورده ابن جرير الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أن سكرت لو بالتشديد العلماء قالوا ليه سدت، وأورد ده عن ابن عباس، سكرت يعني سدت اتقفلت، يعني بمعنى أخذت أو سحرت أو كده. وأورد قتادة أنه سكرت برضو بمعنى سدت، وقال لو بالفتح يعني مش بالتشديد، سكرت لو مخففة يعني مش بالتشديد، لو قرأت مخففة فإن معناها سحرت. فإذا لو قرأناها مشددة معناها سدت، لو قرأت مخففة معناها سحرت. طب ناخد المعنيين، هاب ان انت قرأتي في تفسير وقلتيها سكرت يعني مشددة، يعني عذر سدت يعني قرأت بالتشديد او مشددة فجاءت معنى سدت، او قرأتي في تفسير تاني معنى سحرت، المعنيين ايه؟ مش هيقدوا الاختلاف. ليه هي؟ لانه دي الايه دي من الاعجاز العلمي في القران حقيقه، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حد بيطلع السماء، ولا كان في صواريخ، ولا كان في فضائي بتاع ده مراكب فضائيه، ولا كان في حاجه خالص. كان وسيلتهم على الارض الدواب، الجمل والحصان وما اشبه ده. فالله عز وجل بيبين ان لو حد فتح لي باب السماء، والسماء فيها ابواب، فتح لحد من العباد باب السماء وطلع فوق خالص، لو الجريه طلعنا فوق، ده اثبتوه طبعا الجماعه بتوع الفضاء اللي طلعوا الفضاء بعد كام الف قدم معين، اللي بيحصل الدنيا تلاقيها ضلمه خالص. فالشخص لما يكون مفتح وشايف وكل حاجه واضحه قدامه، فجاه يلاقي الدنيا ضلمه، هيقول ايه؟ هيقول هم بيقول هيقولوا ايه؟ اما ان احنا اتعمينا مش شايفين، او ان احنا اتسحرنا. يعني عايز يقول مهما قلنا لهم من ايه، مهما الله سبحانه وتعالى أراد يبين في هذه الآية أن هؤلاء الكفار مهما جبت لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من آيات بينات على صدقك وصدق ما جئت به من رسالة، هم لن يصدقوك حتى لو طلعوا في السماء فوق والدنيا ضلمة، هيقولوا إما أبصارنا اتقفلت يعني اتعمينا، أو إن احنا اتسحرنا، لكن مش هيصدقوك برضو، يعني مفيش فايدة، خلاص قلوبهم غلف، ما مش هيصدقوا. فاللي حاصل ان طبعا جماعه بتوع الفضاء لما طلعوا في اول مركبه فضائيه طلعت، فعلا افتكروا هم هيتعاملوا لان ما كانش بيشوفوا. ودي من ايات الاعجاز اللي ممكن تستدلي بيها للناس اللي بتجادل في القران. يعني المهم انه لو قلنا بالتجديد سدت، او بالتخفيف سحرت، المعنى في الاخر انه مش هيشوف بعد عدد معين من الارتفاع عن الارض ودخوله داخل السماء. فده بيقول لك برضو دي الأسباب، إن كل واحد بيفسر حسب قراءة مخصوصة، قراءة مشددة أو قراءة مخففة. ومثاله أيضا ما أخرجه ابن جرير الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى: صار بيلهم من قطران. قال القطران الذي دهنأ به الإبل، يعني تطلى به الإبل. وعن ابن عباس قال إن هو النحاس المذاب، فمن قرأها قطران في التفسير الاول قال ان هو يبقى التفسير الاول ان هو الايه اللي بيطلع بالابل، اللون الاسود الطينه اللي بتشوفيها في القطران، نقول عليه قطران احنا بلغتنا. ولو قراها قطر وان هيبقى هي على التفسير الثاني اللي هو النحاس. يعني انا عندي تفسيرين ما فيش غيرهم، اما التفسير الاول على انه القطران اللي بيعملوا بيه الابل بنوع كده من السواد، او اللي هو النحاس المذاب. طب في الاثنين هل هيخرجوني عن معنى الايه اطلاق؟ ربنا عز وجل بيوصف للعباد حال العصاة الكفار يوم القيامه، ان ثيابهم هتبقى من قطران، سواء بقى الطين الزفت بتاع بيدهنوا بيه الابل، سواء كان النحاس المذاب، في الاثنين هم في عذاب وشقاء نفسي وجسدي. فالمعنى ما خرجناش عن المراد من الآية إطلاقا حتى لو حصل، فده اسمه اختلاف في القراءة بيؤدي لهذه الاختلافات. أنا بقف معاكي عند كل سبب الاختلاف عشان إيه؟ عشان ما يبقاش في نفسك شيء بعد كده لما تتوسعي وتقرأي قراءات كثيرة واختلاف كثير في التفسير، بس طبعا يكون على منهج أهل السنة يا جماعة، النفس ما تبقاش فيها شيء، لأن كل الاختلافات دي في الآخر ما بين السلف وبين أهل السنة يا جماعة ما فيش اختلافات إلا يسير، ومعظمها اختلافات تنوع بفضل الله، ما بتغيرش معنى المراد من الآية. الاختلاف الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، هل هو الإجماع أو اللمس باليد؟ العلماء لهم قولين في المسألة، فريق قال هو الجماع وده طبعا الراجح، وفريق قال لا ده اللمس باليد. طيب الآية الجماع واللبس باليد، لا هنا هتقع مشكلة، دي آية أحكام، دي آية من آيات الأحكام. لو قلنا لامستم النساء، لو قلنا لامستم النساء، اللمس هنا اللي هو اللمس باليد هتبقى مشكلة، ودي عند الشافعية. الشافعية عندهم لو رجل صافح امرأة، سلم على امرأة بإيده، أو لمس امرأة حتى عفويا، بيروح يتوضأ تاني، بيعتبر ناقض الوضوء لأنه خد بالليه بالقول التاني. خلاص. اللي خد بقول ابن عباس اللي هو الجماع، وجبنا أدلة عليه طبعا، مسألة فقهية يعني، وجبنا أدلة عليها إن هي الجماع مش المس باليد، ومن الأدلة كثيرة يعني، ارجعنا بقى في درس الفقه. الشاهد إن ده الخلاف اللي بينشأ عنه، هذا الخلاف اللي في اللغة اللي بينشأ عنه خلاف في الحكم في آيات الأحكام. طيب من أسباب اختلاف المفسرين الاختلاف في وجوه الإعراب، برضو الاختلاف في وجوه الإعراب، وضرب مثلا ليس بين الفاعل، لا شك أن الإعراب تأثير طبعا أكيد في المعنى، فليس بين الفاعل والمفعول به مثلا إلا الضبط بالشكل، مظبوط؟ لو فاعل هرفعه، مفعول به هي هنصبه، فالنصب والفتح ده هيعمل لي خلاف. وضرب مثلا على آية وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم إلى آخره. قال كمان السبب في الاختلاف أن يكون بالمراد باللفظ الاحتمال، سبب الاختلاف في المراد باللفظ الاحتمالية أكثر من معنى. قد يكون سببه الاختلاف في المراد باللفظ الاحتمالية أكثر من معنى، برضه كان يكون سبب الاختلاف. ليه؟ إحنا قلنا الكلمة الاشتراك اللغوي كلمة واحدة ليها معاني، ولسه هو ضارب مثلا من شوية ذكر لنا تاني لفظ قسورة، وقال هي رامي الأسد، وعسعسة معناها ايه؟ ايراد اقبال الليل ومع ادواره. لفظ النكاح، لفظ النكاح مهم جدا، يطلق على العاقد ويطلق على الوطن، صح؟ على العقد يعني، المرأة لو عقد عليها خلاص يبقى كده اسمه نكاح، يقول لك احضرنا عقد النكاح، مجرد ان هي عقد عليه. ويطلق على الوطن لما يدخل بها بقى، فده وده الاثنين. لفظ القرء يراد به الحيض، فاكرين لما قلنا ويراد به الطهر، ودي هيترتب على حكم شرعي، هل هو الحايد ولا الطهر الى اخره بقى. لفظ الصريم فاصبحت كالصريم، قيل معناها النهار وقيل معناها الليل المظلم، بس في الاخر مش هيترتب على حاجه. اذا اقفي معايا بقى، يبقى الالفاظ المشتركه ممكن اللفظ يختلف، اللفظ يختلف يديني معنى واحد اختلاف تنوع، وممكن اللفظ لو اختلف يترتب عليه اختلاف في الحكم الشرعي، يعني يترتب عليه اختلاف في الحكم الشرعي. يبقى آيات الأحكام اللي وقع فيها اختلاف، وقع فيها ترتب عليها اختلاف في الحكم الشرعي، ومن هنا جاء اختلاف الأئمة في يقول لك أبو حنيفة قال والشافعي قال وده قال، ده من أسباب إن آيات الأحكام حصل فيها اختلاف نتيجة اشتراك في المعنى اللغوي، فهو بيسمى العالم ده قال حاجة زي كلمة لمستم، لا قال ده جماع ويترتب عليه حكم. فرق تاني قال لا، المس يعني اللمس ويترتب عليه حكم، خلاص، لان لو لا يعني المس يبقى انا واحد سلم على امراه مش اي امراه لمس وسال صافحها، كان ممكن ياخد ذنب لانه حرام انه يمس امراه اجنبيه، لكن ما نقضش وضوء، لم ينتقد وضوءه، خلاص. مس زوجته حلال لكن لم ينتقد وضوء، واحد خارج راح شغله سلم على زوجته وحط ايده عليها ومتوضي، عند ابن عباس والجماهير لا ينتقد الوضوء، عند الشافعيه اكثرهم او يعني اللي ماله هذا القول ينتقد الوضوء. الشاهد انه ده مساله الاختلاف. لكن لو كلام ملوش علاقه بايات الاحكام المعنى هيبقى متقارب، زي ما ضربنا مثل على القسوره الرامي او الاسد او ما اشبه هذا، ما بيعمليش اشكال. امال بيجي منين الاشكال؟ الاشكال بينشا الخلاف في ايه، او ايه المشكله بتبقى؟ لما بتبقى ايه احكام. في الحاله دي بيقف الفقيه بقى، ياخد لمستم بمعنى الجماع ولا ياخد لمستم بمعنى المس، يرجع تاني للسنه يبحث، لو لقى حاجه في السنه تعض على دليله انه بياخد بها، لو ما لقاش شيء في السنه يعض على دليله هياخد باللي عنده، وهكذا. طيب وكما وقع الاشتراك اللفظي في الاسماء والافعال كما ذكرنا، فانه يقع في الحروف، كحرف من، حرف من ده حرف عظيم جدا، ليه اعمال، ليه شغل كبير، من ده، من ده ليه شغل كبير، ليه؟ لأنه ممكن يستعمل في ابتداء الغاية، وممكن يستعمل في التبعيض، وممكن يستعمل في السببية، وممكن يستعمل في الجنس. فكلمة من دي مشكلة، فهنعرف منين؟ هنعرف لما نرجع تاني للسياق. إن شاء الله ناخد الكلام ده هيعدنا كتير. يعني الله عز وجل يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام يبقى من هنا إيه؟ حرف ابتداء الغاية، قلناها في الوجوه النظر، من يبقى حرف ابتداء الغاية، بدأ من المسجد الحرام الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في القدس. جميل. طيب وممكن تجي للطب بعيد، لن تنالوا برا حتى تنفقوا مما تحبون، من مما من وما من، يبقى هنا ايه للتبعيد، يعني من اللي انت بتحبيه وقلبك كده عليه هو ده اللي هتنفق منه وتاخدي اجره. يعني عايز اطلع اكل من اللي انا احب اكله، عايز اطلع لبس من اللي انا احب البسه، عايز اطلع فلوس من المال الغالي عليا كده، توصلت لمرحله البر مرحله عاليه. وللسببيه كقوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم اغرقوا، يعني السبب اغرقهم ان ربنا اغرق قوم نوح لانهم اخطاوا وطغوا وبغوا ولم يستجيبوا لنبيهم فاغرقهم الله، يبقى دي السببيه. طيب ممكن للجنس، فاجتنبوا رجس من الاوثان، يعني كل حاجه مش من الاوثان يعني التبعيد، لا هنا للجنس، كل جنس الاوثان اتركوه. وعندي ايه كمان قويه في سوره الاسراء، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من القرآن هنا مش للتبعيد، خلي بالك من دي خطيرة أو في التفسير، من هنا مش للتبعيد، هنا ليه من جنس القرآن، يعني القرآن كله شفاء للمؤمنين، شفاء لما في الصدور وشفاء لما في العقول وشفاء من أمراض البدن وشفاء من الشبهات وشفاء من الشهوات، شفاء لكل شيء. امال احنا مليانين شهوات وشبهات وحالنا واقع عليه، ما احنا لما نقرا القران صح ان شاء الله كده ربنا هيشفي صدورنا. يعني ايه المسلمين بيقراوا القران ومفيش شفاء؟ يعني لا في شفاء من الشهوات وعين في الشهوات وغرقانين وشبهات ممكن يغرقوا، امال ايه الموضوع؟ لا ما هو احنا عايزين نقرا القران صح ان شاء الله ربنا يجعله سبب في ان احنا القلوب تشفى من امراض الشهوات فلا يميل الى معصيه، والشبهات فيستقر الايمان في قلبي ولا يزيغ باذن الله تعالى. فدي كده، فاستعمال القران الكريم الالفاظ المشتركه ده سبب في اختلاف العلماء، عشان بس ده مهم جدا، موضوع اختلاف العلماء في التفسير ده موضوع خطير. يعني ذكر السبب الرابع قال اسباب الاختلاف احتمال الاطلاق والتقييد، ده سبب برضو عظيم جدا وقيم جدا، المطلق ما دل على الماهيه بلا قيد كلفظ الدم، وذكر هنا حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى ده لفظ مطلق، ربنا بين في الآية ان الدم هنا حرام، الميتة حرام والدم حرام، كلمة دم هنا مطلقة مطلقة فيها تقييد؟ لا مطلقة، اي دم حرام. المقيد ما دل على ما هي بقيد، هو بيدي تعريف سريع كده المطلق والمقيد. طب المقيد على فكرة في اختلاف بين العلماء المطلق والمقيد والعام والخاص، يعني وجدت تعريف السيوطي، بس هو في نزاع من اهل العلم في تعريف المطلق والمقيد وتعريف العام والخاص والفرق بينهم، مساله يعني في اصول الفقه واسعه شويه. المقيد ما دل على الماهيه بقيد كالدم المقيد بالسفح في قوله تعالى كل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، يبقى هنا قيد تحريم الدم بالمسفوح اللي هو الغزير الشديد الفظيع اللي نازل، هو ده الحرام، اما الدم اليسير مش حرام. ده على قول مين؟ اللي هو يحمل من المعلومه انه يجب حمل المطلق على المقيد اذا وجد دليل يقتضي التقييد، هو بيقول هنا كلام. ويقع الخلاف بين السلف في هذا الدليل، فتراه طائفه فيحملون المطلق على المقيد ولا تراه اخرى، فيكون المطلق على اطلاق والمقيد على تقييد. طبعا المطلق والمقيد بحث طويل جدا في اصول الفقه، يعني ايه؟ انا عندي حاجه واحده بس في المطلق والمقيد اتفقوا عليه العلماء والباقي كله اختلاف، اتفقوا على اتحاد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد قول واحد، لو اختلف السبب واختلف الحكم اختلفوا بقى فيها على اختلاف كثير. ده بالنسبه حمل المطلق على المقيد، يتحد السبب والحكم فيبقى يحمل مطلق على المقيد، يعني سبب الحكم واحد، الحكم واحد وسببه واحد، مفيش اسباب كتير، يبقى هو كده يحمل على طول مطلق على المقيد. اختلف السبب واختلف الحكم بقى دي تفاصيل في اصول الفقه. المهم هو عايز يوصل ايه؟ خلينا دلوقتي في التفسير مش في اصول الفقه. عايز اقول لك المفسر ده مش قاعد بيلعب يعني، ده هو عنده كل العلم ده، فهو هياخد ايه لما يجي يعني الايه دي دلوقتي ايه، يجي حكم يقول لك الدم حرام ولا حلال، المفسر هيعمل ايه او الفقيه هيعمل ايه؟ الفقيه لما يقرا الايات اما ان هو من اللي بياخد حمل المطلق على المقيد اذا اتحد السبب والحكم، فيقول لك على طول يبقى ده مسموح ولا حرام، والدم اللي هو جرى مش حرام، ده هنا قيده الله بقول مسفوح دما مسفوحا، يبقى اللي هو الغزير جدا الشرير يبقى ده هو ده اللي حرام، ومن ثم الدم اليسير مش حرام، وما اللي هو بالدليل ان احنا ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني دمه يبقى متعور والدم نازل عليه وبيصلي ما فيش مشكله، واستدلوا على هذا. ايه العلماء قالوا؟ لا، الدم يبقى اي دم، كل الدم حرام، يسير الدم كثير الدم يبقى اي دم حرام، وما ينفعش ان هو يبقى ناقض للوضوء، ويبقى شربه حرام واكله حرام وكله حرام. ما طبعا الدم كله حرام، ما حدش يشرب دم اصلا، لكن هل الدم بقى ينجس المكان وينجس المكان، ولا قصص ومسائل فقهيه. انا يعني سيب انسي الكلام الفقهي دلوقتي، انا بكلمك هل العالم اللي بيفسر لما بيجي يفسر بقى ويجي الفقيه عشان يستنبط الحكم بيعمل ايه؟ بيرجع للكلام ده، يشوف المطلق والمقيد، وهل هو ماشي على قاعده المطلق يحمل على المقيد، ولا قاعده ان المطلق كله يعمل بيه والمقيد كله يعمل بيه، ولا قاعده اللي هي لو كان المطلق لو كان السبب واتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، ولا ايه؟ يعني مش باي قاعده، ما في قواعد، ما في قواعد للاصول والتفسير، ما في قواعد لتفسير القران، في قواعد تفسير القران زي ما كان في قواعد للتدبر، فاكرين ما خدنا قواعد في التدبر؟ في قواعد برضو في اصول في التفسير عشان العلماء يفسروا، فدي من ضمن القواعد المطلق والمقيد. وضرب مثل تاني، انا على عتق الرقبه في الكفاره، هنجد في القران ان عتق الرقبه في الكفاره في اللي قتل خطا، وفي اللي في الظهار ظهر من زوجته وعايز يرجع تاني، وفي اللي حلف على يمين وعايز يرجع فيه، التلاته دول فيهم عتق رقبه، فيهم عتق رقبه. ف قال تعالى: أمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى المؤمنة هنا ايه؟ مقيدة. وردت مقيدة في القتل الخطأ، وردت مطلقة في كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس رقبة، ما قالش بقى رقبة مؤمنة، يبقى كفارة الظهار ذكر أنها رقبة على وجه الإطلاق، في قتل الخطأ قيدها بانها مؤمنه. طب في كفاره اليمين ذكرها على الاطلاق، اللي هو قال ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، يعني اللي رجع في يمينه ده هيعمل ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، مفيش، او كسوتهم مفيش، او تحرير رقبه، الثلاثه دول اخد واحده من الاثنين بالثلاثه، الاطعم لأكسو لحر الرقبة، مفيش هرجع بقى للصيام. الشاهد هنا قال ايه؟ تحرير رقبة، يبقى في كفارة اليمين ذكر تحرير رقبة، في كفارة الظهار قال رقبة مطلقة، لما تكلم على القتل الخطأ قيدها بمؤمنة. يجي هنا نزاع بين أهل العلم، ويجي هنا نزاع بين الفقهاء. طيب الرقبة بقى هل نحمل المطلق على المقيد فيبقى كل الكفارات اللي فيها رقبة تبقى مؤمنة؟ يعني كفارة الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة ليعتقها، وكفارة اليمين تبقى الرقبة مؤمنة اللي هيعتقها، ولا في كفارة القتل بس هي اللي تبقى مؤمنة، لكن في الظهار وفي اليمين تبقى أي رقبة أي شخص سواء كافر أو مؤمن؟ ينشأ الخلاف، ينشأ الخلاف. من حمل المطلق على المقيد على الإطلاق يبقى يقول لك الرقبة مؤمنة. من قالك لا، ده هنا اتحد السبب واختلف السبب واتحد الحكم، الحكم تحرير رقبه، السبب ايه؟ لا، ده السبب هنا كان تحرير قتل خطا، والسبب في الظهار انه ظهر من زوجته، والسبب في كفاره اليمين انه اقسم يمين على شيء معين عايز يرجع فيه، الاسباب اختلفت، والحكم اللي هو تحرير رقبه اتحد، اختلف السبب واتحد الحكم، نعمل ايه؟ ده فيها نزاع. فهمت قصدي؟ فمن هنا ينشا الخلاف، يحصل بقى خلاف، هناخد بالمطلق والمقيد، هيحمل المطلق، هنعمل بالمطلق لوحده والمقيد لوحده، فاللي قيدت في كفاره القتل الخطا خلاص يبقى هي دي بس المؤمنه في حاله كفاره القتل الخطا، قتل شخص خطا ولا ايه؟ بس كده. ولا هتبقى مؤمنه في كله؟ دي حسب قبول يعني العلماء قبلوا او وصلوا لايه، او ايه سكه العالم، او ايه الاله اللي بيجتهد بيها عشان يوصل ياخد المطلق ولا المقيد الى اخر الكلام. فده سبب ينشا عنه اختلاف العلماء في التفسير، واختلافهم ايضا في الحكم الايات اللي فيها احكام. بعد كده قال من اسباب الاختلاف العموم والخصوص، برضو العام والخاص، العام والخاص في الفاظ بتبقى عامه، يبقى اللفظ الواحد الدال على مسمين فاكثر في وقت واحد. ده جاب برضو من كتاب الاصول الاحكام للامدي. بيقول ايه؟ بيقول والخاص واللفظ الواحد الدال على مفرد معين، والعموم والخصوص من اسباب الاختلاف. لسه قايل لك دلوقتي العموم والخصوص سبب بينشئ عنه اختلاف المفسرين للتفسير. خلاص يختلفوا بقى عموم اللفظ خصوصه، اختلافهم في العموم او خصوص لفظ مثلا عام كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده لفظ عام، كل مشركه ما ينفعش المسلم يتزوجها. جميل. طيب لفظ المشركات عام، فريق قال لفظ كلمة مشرك عام يشمل الوثنيات والكتابيات اللي هي اليهودية والنصرانية، يبقى ولا تنكحوا المشركات، قال لك لا كل مشركة ما ينفعش واحد يتجوزها، سواء بقى كانت وثنية كافرة بالكلية من عباد الأصنام أو أي غيرها، أو إن هي من أهل الكتاب. خلاص. ويقول لا ده النص ده في سورة البقرة خاص بالوثنيات بس اللي هم ما لهمش ديانة. وعلى اللفظ الاول فانا قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، قال دي مخصصه لهذه الايه، يعني ده مخصص الايه الثانيه خاص بالوثنيات، يبقى على القول ده، على القول ده هيبقى الايه دي الايه الاول الايه الاولى بسوره البقره دي مقصود بيها الوثنيات فقط، وفي سوره المائده والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مقصود بيها مين؟ المراه المحصنه الكتابيه. خلاص. عند الاخرين غير قال غير مخصص لانه لا يشمل الكتابيات اصلا. في ناس قالوا لا الايه ما اللي فوق دي اللي هي لا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما ايه المائده ما خصصتهاش، هي اصلا بيقول لك المشركات هنا مش داخل فيهم الوثنيات، لا داخل فيهم الوثنيات لان كانت لفظ مشرك يشمل الكل، لان الفاظ العموم يعني لفظ مشرك ده لفظ عام يشمل كل الانسان. انا بقول الشخص مشرك وهو ده اشرك بالله وجعله ولد، وده أشرك بالله وجعله صنم، وده أشرك خلاص مشرك، ده يدخل فيه. منهم قالوا لا ما يدخلش فيه. على الأقوال العلماء أقصد بيجي بقى هنا النزاع، العموم والخصوص، هل نخصص آية البقرة بآية المائدة ولا دي أصلا آية ودي آية، ولا ها يجي بقى ونبحث ونشوف يرجع للسنة. ده برضو من أسباب الخلاف اللي هي العام والخاص، اللفظ هنا عام في كل مشركة، اللفظ في سورة المائدة قال أباح نكاح أهل الكتاب اللي هي الكتابيات اللي هي يهودية ونصرانية، بس المحصنات القيد ده مهم، المحصنات. النهارده بيروح الراجل يسافر أوروبا يتجوز واحدة ماشية بمايول بكيني في الشارع عريانة مصاحبة واحد، يقول لك أنا ديني أباح لي جواز أهل الكتاب، لا هو دينك أباح لك دي، عندك قيد هنا هو المحصنات، لابد تكون محصنة وطاهرة، ولا أنت هتجيب واحدة من الشارع كافرة ما تعرفش حاجة خالص وماشية بصاحبة واحد واثنين وعشرة وانت نمرة 15 وبعدين تقول لي اصل اهل ديننا اباح لنا زواج الكتابيات، هم دول اللي دينك اباح لك لهم، ولا ربنا قال والمحصنات، فين المحصنات، فين هي محصنة، وقال هي يعني سبحان الله. فشرط الاحصان الحقيقة مهم، يعني دي مسألة فقهية، بس عايز اقول لك ده من اسباب الخلاف. بعد كده ذكر السبب السادس، قال الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. الحقيقة بيقول من أسباب اختلاف المفسرين حقيقة والمجاز، والحقيقة اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. طبعا الكلام ده كلام التفتزاني بيشرح العقيدة النسفية، العقائد النسفية. العقائد النسفية دي النسفي في اتنين نسفية، واحد توفي 500 وشوية واحد 700، بيشرح العقيدة النسفية دي عقيدة منتشرة جدا في بلاد كثيرة بلاد المسلمين وفي الهند على راجل خصوص والحتة دي. العقيدة دي بتجمع العقيدة دي عبارة عن أهم المتون للعقيدة الماترودية، العقيدة الماترودية طيب طبعا فرقة من الفرق الضالة، العقيدة الماتريدية، بيعتقدوا أنهم من أهل السنة والجماعة، ده ضلال باطل لأنه عندهم مشاكل في الصفات، وبيشرح عقيدتهم، وهنا هو بيستعمل المجاز بس حبيت أشير إليه. هل هو بقى التفتازاني نفسه ماتريدي ولا بيشرح الماتريدية فقط؟ تنازع العلماء في أمري، هو على كل، توفي آخر القرن الثامن 792، ما حققتش حقيقة عقيدته ايه، بس انا بلفت النظر ان كل من تكلم في المجاز هم المتأخرين، وده قلنا قبل كده من المسألة دي، وعملنا بحث في العقيدة السفرانية وبينا ان المجاز ما تكلم فيه يعني اصحاب القرون الاولى المفضلة، ما تكلموش فيه خالص، واثبتنا ده بالحجة والبرهان، وجبنا كلام شيخ سام تيمية وغيره في مسألة الحقيقة والمجاز. لكن انا يعني في ناس بياخدوا بيه، احنا بنشرح الكتاب وبنقول في الاخر منهجنا يعني. فبين اسباب الاختلاف الحقيقه والمجاز، وقد وقع اختلاف بين العلماء في وقوع المجاز، هو ذكر انه الخلاف اهو جزاه الله خير، فقالت بوقوعه طائفه وانكرته اخرى، ومثال اختلاف العلماء في تفسير قوله تعالى وانه هو اضحك وابكى، وانه هو اضحك وابكى، قال الحسن وغيره ان اضحك اهل الجنه في الجنه وابكى اهل النار في النار، وقال سهل أضحك المطيعين بالرحمة وأبكي العاصين بالسخط. وهذا التأويل طبعا بيدل على الحقيقة لا المجاز. أنا برضو عندي معانا في أصول التفسير، لما نيجي إن شاء الله ناخد بعض أصول التفسير هنجد إن الحقيقة مقدمة على المجاز، مش كلام، والظاهر مقدم على المؤول، دي في أصول الفقه وفي أصول التفسير. الناس اللي قالوا بالمجاز قالوا أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، طبعا ده تأويل مجازي اعتقد يعني، لكن انتوا تحكموا يعني. طيب ومن ايضا فهم ذلك الصحابي للخيط، عارفين الصحابي اللي هو لما نزل قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، الايه سوره البقره، راح جاب عقالين وحط ده وحط ده عشان يشوف يعني هو فهم الكلام ده، فهم الايه كده وبينه النبي صلى الله عليه وسلم المراد اللي هو بياض النهار وسواد الليل. ما رد في البخاري في تفسير قوله تعالى في وصف امرأة أبي لهب حمالة الحطب، مجاهد قال حمالة الحطب اللي بتمشي بالنميمة، وأثر مجاهد صح ده في صحيح البخاري، صحيح البخاري، وقال برضه قتادة والسدي كما ذكر المصنف. وقال سعيد بن جبير حمالة الحطب اللي هي حمالة الخطايا، سعيد بن جبير قال اللي هي حمالة الخطايا والذنوب، اللي هي يعني تمشي بالنميمة بين الناس. طبعا المعنيين دول على معنى المجازي، هو بيقول مجازي. ابن تيميه لو سالتيه يعني كان قاعد هيقول لك لا، لغه العرب تحتمل الكلام ده، مش مجاز ولا حاجه. ايه السبب؟ السبب اللي احنا قلناه بقى في السفرنيه، ترجعي تاني مبحث الحقيقه والمجاز وتعرف ان لغه العرب واسعه وانه مش مجاز ولا حاجه، والعرب يفهموا الكلام ويفهموا المقصود به يعني الى اخره. ده سبب. السبب اللي بعد كده السابع أسباب الاختلاف المفسرين الإدمار والإزهار. الإدمار والإزهار، الإدمار إنه يضمر مثلا الفاعل، كان فاعل مضمر كقول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طيب هنا الفاعل مين؟ مضمر. فاختلف العلماء هل اللي دنا هنا رب العزة أم اللي دنا جبريل عليه السلام؟ طبعا احنا مرجحين جبريل عليه السلام قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خلاص. وقيل ان هو دنا فتدلل، هو الله عز وجل دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لانه يليق بجلاله وكماله وعظيمه بسلطانه، الله يدنو من عباده يوم عرفه، الله ينزل السماء الدنيا، فما فيهوش يعني ما اي حاجه تخالف الاعتقاد طالما بنسبه الصفه على الوجه اللي يليق بجلاله وكماله بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ما فيش مانع خالص. لكن ده قولين للعلماء. بناء على ايه؟ بناء على ادمار الفاعل، بناء على إدمار الفعل. أقدر أخلص بالقول الراجح تاني لما أرجع للتفسير وأرجع للسياق وأقدر أعرف الآية معناها إيه من علماء التفسير. الحاجة التانية من أسباب اختلاف المفسرين النسخ والإحكام، ده برضو سبب جعل تفسير في خلاف، وضرب مثل هنا قولها تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقالوا إنها آية محكمة، وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يدل على أنها محكمة، وأن المراد أنها نزلت في اشتباه القبلة، ده قول جابر، وأن أنها نزلت في اشتباه القبلة خلاص. وروى ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل عنها محكمة وأن المراد بها صلاة التطوع. طيب جابر بن عبد الله صحابي جليل وابن عمر بن الخطاب صحابي جليل، هب إن أثر جابر صحيح وراه البيهقي في السنن والدارقطني وغيره. طب هنفترض انه صحيح، بس انا عندي كلام جابر هنا وعندي كلام ابن عمر، ايهما انا ممكن اقدر اخد بيه؟ لا هقدر اقول ان هي هاخد كلام ابن عمر انها محكمه وان المراد بيها صلاه التطوع مش اشتباه القبله. ليه؟ لان اثر ابن عمر رواه مسلم في صحيحه. خلاص هي على كلا الحالتين هي الايه محكمه غير منسوخ، يعني على يعني قول جابر وقول ابن عمر الاثنين الايه محكمه مش منسوخه ماشي، بس هم اختلفوا ايه السبب، ايه سبب نزولها. طبعا نزلت في صلاه التطوع كما روي كما روى ابن عمر، وعندنا الادله على كده وخدناها في فقه الصلاه. جميل. قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والنقعي ايضا انها ايه محكمه غير منسوخه، وروى وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انها منسوخ، قال لا دي الايه دي منسوخه. ليه؟ قال ان هي اصلا ولله المشرق والمغرب فانما تولوا فثم وجه الله نسخت، لان النبي كان مستقبل بيت المقدس وبعدين بعد كده استقبل الكعبه فنسخت فولوا بقوله تعالى فولي وجهك شطرا المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. اما اجي عايز ارجح، ارجح ايه؟ لا ارجح القول بتاع ابن عمر لما دل عليه الحديث صحيح مسلم. ولما يختلف العلماء بنرجع ناخد اللي احنا قلناها قبل كده كتير في الفقه، لو وقع نزاع بين العلماء بشوف دليل من خارج اختلفوا شيء معين في آية معينة في 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 حديث معين، اشوف حاجة تانية تعض على دليلي انا واثبت بيه انه ده الصح. ففي حديث صحيح مسلم بين انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهي، قال وفيه نزلت فاينما تولوا فثم وجه الله، ده كلام عمر في صحيح مسلم. خلاص. طيب السبب برضو لاختلافهم، اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايه، الاختلاف في الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يبلغ احدهما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ الاخر، ودي كتير جدا كتير، ممكن واحد يوصل له حديث رسول الله وفي ناس ما توصلهمش. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه بيروي احاديث بيقول لهم احاديث، فهل النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه بيحدث الصحابه ويتكلم معاهم هل كل واحد معاه كل الاحاديث؟ لا طبعا، فممكن واحد يكون وصل له حديث واحد ما وصلوش. وضرب مثلا على عدة المرأة المتوفي عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب بصوا هنا، قال لك طيب يبقى عدة المرأة قد إيه؟ أربعة أشهر وعشرة ولا لما تضع الحمل؟ يعني امرأة كانت حامل خلاص، او اي امراه عدت زوجها توفى عنها عدتها 4 أشهر و10، ما ينفعش تتجوز الا بعد 4 أشهر و10 هجريه. جميل. بس ربنا ذكر كمان في سوره الطلاق المراه ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن، يبقى هي الاجل بتاعها انتهى بوضع الحمل، اخد انهي؟ استند عليه ابن ابي طالب وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الى هاتين الايتين، قالوا ايه؟ المراه اللي توفى عنها زوجها تعتد بابعد الاجلين. يعني واحدة حامل في الشهر الأول مات زوجها على كلام ابن عباس وعلي بن أبي طالب، يبقى العدة بتاعتها تنتهي بعد 9 شهور مدة الحمل. خلاص. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية أنزلت، الآية أنزلت في سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق، يعني نزلت بعد 4 أشهر و10، ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. قالك لا 4 أشهر و10 دي لأي امرأة، لكن المرأة الحامل تنتهي عدتها، أي امرأة عادية مش حامل زوجها مات هتقعد 4 أشهر و10، لكن أي امرأة حامل العدة بتاعتها تنتهي بوضع الحمل حتى لو تاني يوم، يعني زوجها مات النهاردة وهي بكرة ولدت خلاص العدة انتهت. الكلام ده جابه منير بن مسعود وشهد وأقسم إنه ده الحق لحديث سبيعة الأسلمية، حديث سبيعة الأسلمية صحيح مسلم لما توفى عنها زوجها في حجة الوداع وهي كانت حامل، فدخل عليها ابو السنابل وقال لها لعلك تردين النكاح او يعني لا بترجمالي، قال لها انت بترجمالي يعني عايزه لعلك ترجين النكاح، انك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعه فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج وإن بدني. فقال لا خلاص أنت انتهت عدتك أول ما وضعت حملك. يبقى الحديث عن مسلم الحديث ثابت الحديث صحيح، أخبرها أنها أول ما وضعت ولدت العدة بتاعتها انتهت. يبقى امرأة النهاردة حامل بقى 5 6 أيام لسه في أول شهر وزوجها مات، يبقى عدتها انتهت لها أن هي تتزوج في أي وقت، ما تقعدش 4 أشهر و10. ده سبب اختلاف الفقهاء، سبب اختلاف الفقهاء. فطبعا معلوم ان علي وابن عباس رجعوا في القول ده، رجعوا رضي الله عنهما عن قولهم بعد ما عرفوا حديث سبيعة. يبقى ممكن بعض يوصل له حديث والبعض لا يوصل له. علي وابن عباس مع علي وكعبهم، مع علي وكعبهم وجلالة شأنهما وما لابن عباس علي، ومع ذلك خفى عليهم حديث سبيعة اللي هو في صحيح مسلم، وحديث خطير جدا بيحدد عدة المرأة الحامل. ومع كل العلم بتاع ابن عباس وكل العلم بتاع علي، دول من علماء الصحابة، يعني اتنين دول مصنفين من علماء الصحابة، ومع ذلك خفى عليهم حديث. يبقى ايه المشكلة بقى لما انا وانت يخفى علينا حديث وحد يسألك تقول لا اعلم، ايه الحرج اللي في نفوسنا؟ يعني تحديث صحيح مسلم واضح زي يعني علي ده مين بقى خفى على مين؟ على ابن عباس وعليه، مش انا وانت. مفيش اي مشكلة، حتى الحديث البخاري الحديث مسلم الحديث فين؟ يا ما اعرفش لا اعلم. ايه المشكلة؟ صحابة كانوا بيقولوا ما كانوا مش عارفين. اول ما عرفوا الكلام ده رجعوا عن قولهم لما روى مسلم في صحيح. بقى الدليل انهم رجعوا فين؟ حديث برضه في مسلم ان روى في صحيح ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند ابي هريرة وهما يذكران ان المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالي، فقال ابن عباس عدتها اخر الاجلين، وقال ابو سلمة قد حلت، فجعل يتنازعان ذلك. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالي، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. يبقى شفتي بقى، يبقى الأول ابن عباس وعلي كان لهم رأي معين في عدة المرأة الحامل، أول ما سمعوا وعرفوا الحديث ما كانواش عارفين، لما جلسوا وقعدوا ودي فدت مذاكرة وان احنا نذاكر مع بعض، لعلي انا عندي معلومة مش عندك وانت عندك معلومة مش عندي، فالمذاكرة مع بعض بتنشط الذاكرة وفيها مراجعة للعلم وفيها فوائد كثيرة. يعني ده كان حال السلف، يتذكروا العلم مع بعض. احنا النهارده زيارتنا، مين اللي عملت النهارده الاكل؟ مين اللي عملت المكرونه تحفه؟ طب خدتي طريقه الكيكه؟ لا المحشي امبارح كان خطير. لا ده مش عارفه ايه، يعني بنتكلم في الاكل وفي الشرب وفي اللبس وفي الزينه وفي لا سافرنا لا جينا، يعني دي جلساتنا. لا دي جلستهم كانت معيش حته استطراد كده، الجلسه كانت كلها مذاكره علم مش الكلام في الاكل والشرب واللبس والفسح. لكن لا يعني ما نتكلمش في الكلام ده ممكن، بس ما كانش ده الغالب عليهم، كان الغالب عليهم مذاكرة العلم، منشغلين باللي ملأ قلوب، منشغلين باللي ملأ العقول، منشغلين بهم الآخرة، فهمهم ان هم يذاكروا العلم. فلما ذكروا مع ابن عباس وعلي وعرفوا اللي هم يعني ان هو قولهم مش صح وقول ابن سعود هو اللي صح، رجعوا على طول. ودي برضو منقبة تانية للصحابة ان هم وقافين عند الحق، مش انا بقى ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله اللي دعا لي الله فقيه في الدين وعليم التأويل، أرجع كلام قدام الصحابة كلهم واتفضح كده وابن عباس قال كلام غلط؟ يا ابن عباس رجع في كلامه؟ لا دي تبقى فضيحة، أفضل أصر على رأيي لا أو أنت ما فهمتش وأم سلمة اللي عليها غلطت، ويقاوح ويجادل وينافع عن الباطل عشان ما يطلعش نفسه قدام الناس إن هو غلطان. والله يعني بئس العلم، بئس العلم. أصل الله ينجينا، أصل الله ينجينا من حظوظ النفس. ما فيش الكلام ده، ابن عباس وإيه علي رضي الله عنهما سمع على طول، اعلنوا على طول رجوع مع الملأ، كنا غلطانين ما عرفناش، ايه المشكله؟ عادي جدا. وعلى الملأ الملأ في وسط الناس كلها، ارجع اقول له اخطات يا جماعه صلحوا، مفيش اي حاجه خالص اطلاقا. فده كان الصحابه دي احوالهم، دي سبب الاختلافات. بعد كده انتقل لمساله ثانيه اللي هي اساليب التفسير بقى، يعني ايه الطريقه اللي بيفسروا بيها دي، نرجعها ان شاء الله المره الجايه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.